الله عليه وآله وسلم نواصل، ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب وجادلهم بالتي هي أحسن. ووصل بنا الأمر إلى الرد على الشبهات التي يثيرها من يكفرون من حكم بغير ما أنزل الله بالإطلاق دون تفصيل. وبعض إخواننا طلب منا أن نعيد شرح الكتاب من أوله بعد استئذان الإخوة، فنقول لأخينا بارك الله فيك اقرأ أنت ما سبقت دراسته، وهي الأصول الأربعة التي ذكرها المصنف أكرمه الله والشبهات الثلاثة، فإن تعذر عليك شيء فأتنا ونسأل الله أن يلهمنا وإياك الرشد والصواب. طعمهم في الحكام بحجة أنهم أدخلوا المشركين جزيرة العرب، يبقى أصبح هذه الشبهة خاصة بحكام بأعيانهم. خليك معايا يا شيخ أحمد، أنت وشيخ مأمون وجمال عندكم شيخ خليل، يبقى الشبهة دي خاصة من يا أخوانا بحكام بأعيانهم، لأنهم أدخلوا إيه لأن... خلص الأخ اللي جنبك، خلصت؟ طيب عشان بس ما لا أقاطع كلامك، يعني محدش بيختار قرايبه يا أخوانا. طعمهم في الحكام بحجة أنهم أدخلوا المشركين جزيرة العرب خاص بحكام بإيه؟ بأعيانهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذا نص صحيح عند البخاري، قاله النبي صلى الله عليه وسلم قرب موته صلى الله عليه وسلم. أقول ويتخذ البعض من فهمه لهذا الحديث سبيلا للطعن في الحكام أو لنبذ بيعتهم أو للإفتيات عليهم. معنى الإفتيات أي الخروج، إفتيات عليه يعني الخروج عليه. ومباشرة إخراج المشركين من جزيرة العرب بالطرق غير المشروعة. ولأجل هذا كله يقال الرد على هذه الشبهة من أربعة أوجه. الوجه الأول، يجب إخراج المشركين من جزيرة العرب لدلالة الحديث على ذلك، ولكن هذا الوجوب ليس على إطلاقه، إذ هو محمول على ألا تكون لهم إقامة دائمة في جزيرة العرب أو على منع قيام شعائر دينهم، فلا يدخل الأجراء ولا أصحاب العهد أو الأمان في هذا الوجوب. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه أبقى بعض الكفار في المدينة وأقره الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، فكان إجماعا منهم في فهم الأمر النبوي. يبقى كأن الرجل يريد أن يقول إن الأمر هذا ليس على الإيه؟ على الإطلاق، بل يقيد بقيود وضوابط. ودايما يا أخوانا حينما تأتي الأوامر الشرعية مطلقة ونريد أن نقيد لابد أن يكون القيد بدليل، وكذلك إذا جاءت الأمور بالعموم وأردنا أن نخصص لابد أن يكون التخصيص بإيه؟ بدليل. ومن جملة الأدلة، خليك معايا شيخ، أي لا خليك معايا ومن جملة الأدلة التي من خلالها نخصص العموم ونقيد المطلق الإجماع. وصلت معايا مشايخ؟ الله يبارك لكم، خذوا بالكم، الإجماع من جملة الأدلة التي نخصص بها العموم ونقيد بها الإطلاق. فلما نقول أجمع العلماء على كذا خلاص لابد أن نرضخ ونذعن لهذا الإجماع. الوجه الثاني أن المخاطب بذلك هو ولي الأمر، أي المخاطب بقول نبينا صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب هو ولي الأمر، ولا يجوز الافتيات ولا التعدي على صلاحياته. يعني هب أن ولي الأمر خالف، واخد بالك، بلاش دي، هب أن ولي الأمر مثلا يعني عطل حد الزنا، ورأينا نحن معشر الرعية زانية رجل وامرأة، ومش بقى أربعة شافوا، لا ده مليون شافوا، أيجوز لنا لأن السلطان عطل إقامة هذا الحد أن نقيم نحن الحد؟ بس هذا معنى الافتيات، هذا لا يجوز. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقوموا بإخراجهم، أي أحد الصحابة، بل أوكلوا ذلك لولي الأمر، فكان إجماعا منهم في فهم الخطاب النبوي. فاكرين لما احنا الكلام اللي بنكلمه في دعائم منهاج النبوة وغيرها، فهم السلف الصالح مقدم، لأن قلتكم قبل كده فرق كبير جدا بين واحد قاعد مع واحد وبيسمع منه الكلام مباشرة، وبين واحد وصل الكلام عن طريق 50-60 واحد. بالتأكيد كل اللي هيوصل كلمة إما ينقص كلمة إما يزود كلمة، إما يكشر وهو بيتكلم، إما بيضحك، إما مش عارف إيه، بحيث يؤثر على المعنى المراد. مش الكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا عز وجل من قبله الغرض منه فهم المعاني والتنفيذ، وفهم المعاني بيتأثر بعوامل كثيرة. يبقى لما الصحابي يفهم هو فهمه المسدد والمقدم، بعكس من أتى من بعده وفهم النص فهما يحتمله الخطأ ويحتمله الزلل. ثم يقال قد يقال أن أحد المسلمين مخاطبون بهذا الإخراج، ولكن فيما يختص بهم، بحيث لا يستخدمون المشركين ما وجدوا إلى الاستغناء عنهم سبيلا. يبقى كأنه يريد أن يقول ممكن أن المخاطب بذلك هم أحد المسلمين، ولكن شريطة إن هو ما يجيبهوش. يبقى هو جابه ليه من أصله، أي لا يستخدم مشركا إلى جزيرة العرب. الوجه الثاني الثالث، مع أنه وقع الخلاف في تحديد المراد بجزيرة العرب في الحديث، إلا أن الفقهاء متفقون على أنها ليست هي الجزيرة العربية التي في اصطلاح الجغرافيين، وهو ما وقع فيه كثير من المخالفين. الجزيرة العربية التي بتشوفها في الخريطة منين لحد منين؟ من بلاد العراق لحد اليمن، واخد بالك، ومن الكويت لحد البحر الأحمر اللي هي السعودية. يعني دي بقولك هي جزيرة العرب، ده المصطلح ده عند من؟ عند الجغرافيين. يبقى تعريف اصطلاحي، احنا بعد نشوف التعريف الشرعي مش الاصطلاحي. قال النووي: لكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العربي، وهو الحجاز، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها، دون اليمن وغيره ممن هو من جزيرة العرب. يبقى أصبح قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فين هي جزيرة العرب؟ التحديد نفسه. وقد نبقى قلنا بعكس مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. جهم الصحابة والتابعين وما بعدهم حددوا إيه؟ على ما تعرف. يبقى هنا حددها، لكن جزيرة العرب ولم يأتي التحديد فاختلفت وتباينت وجهات نظر العلماء في تحديد جزيرة العرب، مما أدى إلى اختلافهم في الحكم. بل قال ابن حجر عن قول الإمام الشافعي أنه مذهب الجمهور، وفي اختيارات ابن تيمية رحمه الله: ويمنعون من المقام في الحجاز، اللي هم المشركين، وهو مكة والمدينة واليمامة وينبع وفدك وتبوك ونحوها وما دون المنحنى، وهي عقبة الصوان من الشام كما عن. يبقى أصبح في اختلاف واضح في تحديد جزيرة العرب. وقال ابن تيمية رحمه الله: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهي الحجاز، فأخرجهم عمر رضي الله عنه من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد. كلمة مخاليف ورد في الحديث، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى مخلاف، وأبا موسى الأشعري إلى مخلاف. بالضبط كده هنقول المحافظة والمراكز، وخبرك، أو المراكز والقرى، أو القرى والنجوع والكفور. يبقى القرية مركز، المخاليف بتاعتها إيه؟ كفر فلان وكفر العلان. طب المحافظة الأصل، طب مخاليف في إيه؟ الوحدة المحلية في كذا، والقرية الفلانية، وهكذا. ولقائل أن يقول: ما الدليل على بطلان حمل الحديث على جزيرة العرب التي في اصطلاح الجغرافيين؟ انتوا فاكرين الحقيقة الاصطلاحية والشرعية والعرفية واللغوية؟ فاكرين الكلام ده؟ قلنا أضيقها الاصطلاح، التعريف انه الاصطلاح، أضيق حاجة التعريف انه الاصطلاح. فلازم قلت لك شوية ناس يتجمعوا ويقول هنسمي دي رقعة، التاني ورقة، التاني مش عارف ايه. اتفقنا على كده، عشان كده بقول لك اصطلاح المذهبيين لابد ان تكون على علم به. فهنا بيقول: ما الدليل على بطلان حمل الحديث على جزيرة العرب التي في اصطلاح الجغرافيين؟ فالجواب ما حكاه ابن حجر من اتفاق العلماء.
اهو
جه ايه هنا؟ اجماع. يبقى يخصص العام ويقيد ها المطلق. خدوا بالكم يا اخواننا من الكلام ده. الاجماع يخصص لان الاجماع دليل ومصدر من مصادر الاحكام التشريعية. ما حكاه ابن حجر من اتفاق العلماء على اخراج اليمن من الحكم النبوي مع انها داخلة انها هي الضمير عايد على ايه؟ داخلة في جزيرة العرب عند الجغرافيين. وقال رحمه الله اللي هو مين؟ ابن حجر عن جزيرة العرب. لكن الذي يمنع المشركين من سكناها منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة ومولاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب. طيب يبقى عايزين نحدد بس جزيرة العرب الأول هي فين ومش كده وبس. وهل يا ترى كون أنهم لم يخرجوهم من جزيرة العرب هذا يقتضي الكفر؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي معايا يا أخوانا. أقول فخروجها عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم مع دخولها في حكم الجغرافيين دليل قاطع على تباين الحكمين وبرهان على سقوط الاستناد إلى الاصطلاح الجغرافي في فهم المراد النبوي، فاحفظ هذا فإنه مهم. الوجه الرابع وهو على سبيل التنزل. ايه معنى التنزل؟ يعني يعني بلغة المصطبة خليك ورا الايه بس، هي دي هفترض جدلا معاك الكلام. وعلى سبيل التنزل لو فرضنا ان الحكام ادخلوا المشركين جزيرة العرب وان ادخال ولاة الامور لهم ليس لحاجة وأنهم خالفوا الأمر النبوي في هذا الإدخال، فإنه لا يعد أن يكون عصيانا من ولي الأمر وليس بأمر كفري يبيح الخروج عليه ولا مباشرة ما من شأنه الخروج. وأنا لا أهون من شأن المعصية ولكنني أتحدث عن الأمور المكفرة التي هي الحد الفاصل بين ما يوجب الخروج وما لا يوجبه بعد النظر في الشروط الأخرى المبيحة للخروج. زي ما قلنا قبل ذلك ولي الأمر ظلم وعمل وبهدل وقتل وهرب الفلوس، عمل اللي ما ينعملش معصية، ولكن هل هذه المعصية تستوجب الكفر؟ ده اللي بنتكلم فيه. لأن البعض زي ما قلنا قبل ذلك حينما نقول مثلا إن هذا الأمر لا يكفر يقول لك آه ما أنت بتهون المعصية، أنت كده بتساعد على انتشار الرذيل، أنت كده. لا، ده أنا بقول لك عايزين نميز بين إن هذا الأمر معصية وبين أن هذا الأمر مع كونه معصية وبغضنا له غاية البغض لكن لا يثبت به الحكم التكفيري، ففرق بين الأمرين. واضح؟ نقول على ما أقول. الشيخ بدأ ذكر هذه النقاط التي ذكرناها، هيبدأ نقول لكلام أهل العلم المعتبرين على صحة ما قرره الشيخ في الصفحات الماضية. بيان أن الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ليس على إطلاقه. احنا قلنا مطلق ولا مقيد؟ مقيد. والدليل على التقييد إجماع الأمة. قال الإمام ابن باز: أما في الجزيرة العربية فالواجب أن يمنعوا من دخولها وألا يبقوا فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بقائهم فيها وأمر ألا يبقى فيها إلا الإسلام وألا يجتمع فيها دينان، وأمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة فلا يدخلوها إلا لحاجة عارضة ثم يخرجون، كما أذن عمر للتجار أن يدخلوا في مدد محددة ثم يرجعون إلى بلادهم، وكما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على العمل في خيبر لما احتيج إليهم ثم أجلاهم عمر. فالحاصل أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يقر فيها دينان لأنها معقل الإسلام ومنبع الإسلام، فلا يجوز أن يقر فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة لحاجة يراها ولي الأمر. وضحت؟ وقال رحمه الله: عن دخول الكفار جزيرة العرب للتجارة من اللي قال يا أخوانا؟ شيخ الإسلام ابن باز عليه رحمة الله. لكن إذا قدموا لتجارة ثم يعودون أو بيع حاجات على المسلمين أو قدموا إلى ولي الأمر برسالة من رؤسائهم فلا حرج في ذلك، لما السفراء، لأن رسل الكفار كانوا يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الكفار من أهل الشام يقدمون على المدينة لبيع بعض ما لديهم من طعام وغيره. واضح يا إخوانا المسألة؟ مفهوم ولا لا؟ طيب. قال ابن عثيمين عليه رحمة الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فالمعنى لا تقام شعائر الكفر في جزيرة العرب. نعم، لا تقام شعائر الكفر في جزيرة العرب، ونسأل الله عز وجل أن يمكننا جميعا على تحقيق هذا الأمر. يعني مثلا لا تبنى الكنائس ولا ينادى فيها بالناقوس وما أشبه ذلك، وليس المعنى أنه لا يتدين أحد من الناس في نفسه، لأن الرجل اللي هو جاي يعيش فترة محددة في جزيرة العرب لعلة أذن له فيها ولي الأمر كأن يكون سفيرا أو ممثلا لبلاده، وهو رجل مثلا صاحب شريعة منسوخة أو محرفة ولا تقبل عبادته، ما هو يعبد ربنا بشريعته في قلب الصغرة بتاعته، وعمال ليل نهار يرقص حوالين الناقوس أو مولع شوية نار يعبد ربنا له، بيتعبد لهذه النار، فهذا ما هو بيقيم دينه. ولكن المعنى لا تقام الشعائر الظاهرة كما ذكر الشيخ، لا تبنى لهم كنائس ولا معابد ولا يدق لهم بناقوس إلى غير ذلك، بل المراد أنه لا يكون لهم كنائس أو معابد أو بيع كما للمسلمين المساجد. وأما قوله لأخرجن اليهود من جزيرة العرب، فالمراد منها السكنة. وأما الأجراء وما أشبه ذلك فلا يدخلون في هذا، لأنهم ليسوا قاتنين بل سيخرجون. وأما إبقاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يهود خيبر فيها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقهم إبقاء مطلقا عاما، بل قال نقركم فيها ما شئنا، يعني أنتم شغالين عندنا مرابعين بمزاجنا، حينما يعني يعن لنا أن نطردكم سنجلوكم يعني إلى أمد. وهذا الأمد كان لانتهائه سبب، وذلك في عهد عمر بن الخطاب حيث اعتدوا على عبد الله بن عمر وعلى الرجل الذي بات عنده ولم يوفوا بما عليهم فطردهم عمر رضي الله عنه. بيان أن دور أحد الناس في الإخراج يختص بما تحت أيديهم من الصلاحية. قال ابن باز: ويجب على الرعية في الجزيرة العربية أن يساعدوا ولي الأمر وأن يجتهدوا مع ولي الأمر في عدم جلب المشركين. لذلك للأسف كنا معهم ونكلمهم في هذا الأمر، فكان معظمهم إلا ما رحم ربك كان يقول: لا أنا ماله مال دينه، كفر كفر على نفسه، بدل ما أعطي لفلان 2000 ريال أنا بجيبه 500 ريال. فأصبح النظرة نظرة إيه؟ مادية وليست شرعية، ودايما كده المصائب تأتي من هذه. يقول أي قول ابن باز: ويجب على الرعية في الجزيرة العربية أن يساعدوا ولي الأمر وأن يجتهدوا مع ولي الأمر في عدم جلب المشركين وعدم التعاقد معهم وعدم استعمالهم في أي عمل، وأن يستغنى عنهم بالعمال المسلمين فإن في ذلك كفاية. حدثني بعضهم أي بعض إخواننا من بلاد الحجاز أن رجلا ذهب وأتى بشغالة كما يقولون مجوسية تعبد النار، واخد بالك؟ فالراجل بقى بيحكي لأخينا اللي حدثني ده، فالبنت قعدت معهم تقريبا 1.5 سنة وروحت أجازة، فلما روحت أجازة مين اللي قامت في المطبخ؟ زوجة الرجل. فبتحكي لجوزها وجوزها بيحكي للصديق اللي حدثني ده, بتقول دخل في يوم المطبخ ولعت البوتاجاز علشان تعمل الاكل, لقت معاها ثلاث بنات ولادها صغيرين, شافوا النار ولعت واخدين بالكم وسكون رهيب, فمهم بتعملوا ايه؟ قالوا بنعبد ربنا. خلاص الخطورة هنا, لأن يا أخوانا بصراحة ما ذهبوا إلى هذه البلاد إلا بعد أن مروا على الأكابر عندهم وأفهموهم وأعلموهم ما الذي يجب أن تصنعونه في هذه البلاد. أنت راح تعدلي 500 ريال, لا خذوا 400 ريال لو قالوا بالمجان روحي, لكن وراءك هدف أسمى من المال حققيه وحققوه. بل حدثني هذا الذي حدثني بما ذكرت لكم عن أمر الحياء يمنعني أن أذكره خشية أن تسمعه أخواتنا, أمر في منتهى الفظاعة وفي منتهى القبح من هؤلاء الشغالات المجوسيات والمشركات. يبقى هنا ما حملش ولي الأمر ما لم يتحمله, الرعية فين؟ زي بالتمام والكمال هنا في مصرنا وفي غير مصرنا, إن كان ولي الأمر سمح بترخيص مصانع الدخان والسجائر وغيرها, أين دور الرعية في المنع وعدم الشراء؟ إيه اللي يحصل؟ صاحب المصنع يعمل إيه؟ هيمسك الترخيص ويبله ويشرب ميته صح, ويبيع الماكينات خردة بالكيل. ده الكلام ده لما الرعية إيه؟ تستقيم على شرع الله عز وجل. علشان كده يجب علينا الإنصاف قبل أن نحمل أولياء الأمور ما لم يحتملوا, نحمل أنفسنا نحن معشر الرعية ما يجب علينا أن نتحمله, فالمسؤولية متساوية. وإن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بيان المنع من الافتيات على ولي الأمر فيما هو من صلاحياته, يعني ولي الأمر له صلاحيات وإحنا لنا صلاحيات. صلاحيتك إيه؟ ما تستخدمش واحدة أجنبي, واخد بالك, ما تفتحش محل بيع فيه سجاير وتروح تقدم ترخيص أنا عاوز سجاير مدعم وعاوز وكيل أبا وكيل كليوباترا في البلد, أنت ما أنت الذي عملت, وبعد ذلك تعيبه على, على, على ولي الأمر. ولي الأمر سمح باستيراد الملابس الخليعة بأسعار زاهدة من الصين وغيره, احنا قلنا لبناتنا وقلت لو شفتك لبسة الحتة العريانة من جسمك هقطعها لك. خلاص هي رجعوا البضاعة التانية, البضاعة بتاعكم ما رجتش عندنا. عشان كده لو انت تلاحظ فوانيس رمضان, واخد بالك, اللي بتجينا من الصين عجيبة, عرفوها ازاي؟ نزلوا في المجتمع وتغلغلوا في المجتمع, فلو وجدوا ان البيئة لا تقبل ما اتوا بذلك. ما احنا بنقول المجتمع والتربية ليه؟ لان هؤلاء الناس بقول لك بيجي يتغلغل في المجتمع, انزل البلد دي تشوف عاوز ايه بالظبط, يقعد ويسمع, يسمع بقى كلام الناس ويسمع ايه, والنسوان تقول لو فيه كذا لو فيه كذا لو فيه كذا, لو فيه بتاعة مش عارف بتقشر بطاطس لوحدها, لو فيه مش عارف بتعمل ايه, بيسمع الكلام ده اللي هناك يجيب لك الحاج, واخد بالك. فلبست مثلا واحدة فستان قالت اه لو الحتة دي تكون مفتوحة, لو الحتة دي تكون مفتوحة تمشي لي خالص, واخد بالك, يقوم ينقلوا الصورة عندهم المصانع تشتغل ويجيبولك. ده اللي احنا امال احنا بقولك تربية ليه وبس الفضائل في افراد المجتمع ليه؟ عشان ده ما يتمش حتى لا يتم مثل هذا. طيب قال ابن تيمية عليه رحمة الله, كم يبقى من الوقت؟ قال ذا الشيخ عن المحتسب, ده كلام شيخ الإسلام, عن المحتسب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم. وأما المحتسب, المحتسب اللي هو يمين اللي ولي الامر عينه, قال له انت مسؤول عن صندباست في الامر المعروف والنهي عن المنكر, مشي لقى عيال بيشربوا سجاير مد ايده خدوا السجاير, الواد يتكلم لقى نفسه متكلبش, لان ده المحتسب له ان يفعل ذلك, وهنا ما يبصش بقى المصلحه ومفسده. وقال رحمه الله في موضع اخر فان المحتسب ليس له القتل والقطع, ليس له أن يقتل القاتل وليس له أن يقطع يد السارق. أقول يقصد أن إقامة الحدود ليست من صلاحيات المحتسب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيان أن المعاصي لا تبيح الخروج على ولي الأمر، وتقدم هذا الكلام. الشبهة الخامسة طعنهم في الحكام بحجة أنهم استعانوا بالكفار. فضل الدين محمد في الوقت. طيب أقف عند هذه الشبهة لأن الكلام فيها طويل ولن نتمكن من الانتهاء منه في الوقت المتبقي، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخونا بيقول